وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد مع برنامجكم الطب الآمن. حلقة اليوم إن شاء الله تعالى ستكون حول موضوع الروماتويد، ولكن قبل ما نبدأ بهذه المعلومات التي تهم كثير من المسلمين، نحب نجيب على بعض الأسئلة اللي وردت خلال الأسبوع. يعني سؤال الأسبوع الماضي اللي سألتني فيه أخت عزيزة على هذه القناة المباركة، يعني كانت سألت سؤال وطرحت، قلت لها هنسأل عليه أساتذة المناعة وأساتذة النساء والتوليد، فأجبنا. كان سؤالها بسيط جدا، قالت أنا عندي الار اتش إيجابي ووضعت من غير ما اخد الحقنة بعده، فهل لو حصل حمل الان الطفل اللي هيتولد هيولد معاه اعاقة مشوه، هل هيبقى فيه مشكلة؟ ايه انواع الاعشاب اللي ممكن اخدها للوقاية من هذا الداء؟ بنقول لاختنا بفضل الله وبرحمته، يعني سألنا اساتذة النساء والتوليد وكانت الاجابة بفضل الله سهلة ميسرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني تهتدي لهذه الإجابة فتفعلي بما نقول. بنقول أول شيء بتعملي تحليل للدم، بتشوفي الأجسام المضادة ضد الار اتش. لو لقينا الأجسام المضادة اللي عندك في الدم نسبتها مرتفعة، هنا الأطباء أو الطبيب المتخصص هتروحي للطبيبة المسلمة هتقول لك لو النسبة بسيطة أو سلبية أو قليلة ما فيش مشكلة، تستطيع ان انت تحملي دون اصابة للطفل باذن الله تعالى. اما اذا وجدت النسب مرتفعة في تحليلات اخرى تطلب منك. يعني كالسؤال للاطباء، هل فعلا بيطلع حالات بنلاقيها مضادات اجسام ضد الار اتش بنجدها يعني قليلة او سلبية؟ قالوا في حالات كثيرة جدا بتبقى الام الار اتش ايجابي، ولكن بعد ما توضع ربنا سبحانه وتعالى بيجعل النتائج عندها قريبة من السلبي، يعني قريبة ان ما يبقاش عندها مضادات اجسام، فبالتالي الحمل والوضع والطفل بيجي سليم معافى. نسأل الله ان يمن عليك بالاطفال اصحاء سعداء باذن الله تعالى. اما يعني السؤال الاخر اللي ورد امس قبل ما ندخل في موضوع الروماتويد، وان كان السؤال ليس له علاقة بحلقة اليوم، ولكن هو سؤال يؤرق الإخوة والأخوات في هذا الوقت، هو سؤال حول الإصابة بإنفلونزا الخنازير. البعض يقول أنا حاجز، يعني السؤال جاني من أخت بتقول أنا مسافرة أنا وزوجي إلى العمرة ومعنا أطفال صغار، نخشى ان يجينا إصابة بإنفلونزا الخنازير لأن يعني التزاحم وناس جايين من كل البلدان عشان يؤدوا هذه الشعيرة، فنخشى ان احنا نصاب منه. فما هو العمل؟ هل ما نذهبش للعمرة ونؤخر الذهاب حتى تنقشع هذه الأزمة، ولا نذهب ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ولكن ما نبقاش أخذنا بالأسباب؟ فالإجابة نقول بفضل من الله وبرحمة إن ربنا سبحانه وتعالى من على هذه الأمة ابتداء إنه حرم عليها لحم الخنزير. لحم الخنزير يعني كان زمان، يعني أول ما يمكن وإحنا ندرس يعني الكلام ده في الثمانينات، كان يدرسونا إن توجد فيه الدودة الشريطية، الدودة الكبدية، أمراض كذا أمراض كذا تأتي من الخنازير اللي بتتربى على القمامة والقزرات. ولكن طلعت مزارع في أوروبا، هولندا، ألمانيا، قاعد يقولولنا طب إحنا بنربيهم على أجود أنواع الأعشاب مش هنربيهم على القمام. فنقول ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو ربنا سبحانه وتعالى عارف ان هذا الحيوان يعتبر محضا لهذه الفيروسات. الفيروسات اللي فيه متطور، الفيروسات اللي فيه بتنتقل وتتغير وتتحور لتصيب الإنسان بصور مختلفة متعددة. لذلك إنفلونزا الطيور جات من الخنزير. إنفلونزا الخنزير الحالية اللي بيقولوا عليها هي أشد فتك، مشكلتها إيه؟ إن تتحور الفيروس، أصبح الإصابة من الحيوان للإنسان سهل، والفيروس نفسه قد يصيب من إنسان لإنسان، فتوصل حالة زي ما يسمى حالة وباء. حالة الوباء ان ممكن تتفشى، ويمكن الاخبار النهاردة تحديدا بتقول ان الولايات المتحدة عدد المصابين فيها ارتفع عن عدد المصابين في المكسيك اللي هي الدولة اللي بدأ فيها هذا المرض. طب نرجع لسؤال اخواتنا واخواتنا اللي قالوا لنا، طب هل لو رحنا عملنا عمرة؟ هنقول لا، احنا بفضل الله وبكرم ومنه علينا نستطيع ان نروح. اولا الله سبحانه وتعالى حصن الإنسان من هذا الوباء بخمس مرات في اليوم وضوء غسل اليدين. يعني لو تابعنا الآن منشورات منظمة الصحة العالمية عمالة تقول للناس اغسلوا أيديكم، نقول لهم احنا بنغسل إيدينا لأن احنا مأمورين بالوضوء عند كل صلاة. طيب مع غسيل إيدين بس؟ لا، احنا بنغسل الأنف والفم. ناس كثير نضاف، نعم ممكن يغسل سنانه مرتين في اليوم الصبح وقبل ما ينام، ولكن المسلم عليه انه يغسل اسنانه. يعني لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب اللي رايح يعمل عمرة، اولا بنقول اخذ قسط من النوم والراحة بيقوي جهاز المناعة. الناس السهيرة اللي بتسهر وتتأخر في النوم دول المناعة عندهم بتقل، فبنقول اللي رايح مقبل على هذه الفريضة أولا ينام مبكر ويستيقظ مبكر مع الفجر، يبقى كده بيظبط المناعة. نمرة اتنين، الاهتمام بالأغذية الرافعة للمناعة. يعني الواحد بياكل أكل متوازن، ما يروحش ياكل أكل بقى من المحلات السريعة والأكل والعياذ بالله المليء بالمكسبات الطعم واللون والريحة، اللي هو بنقول عليه أكل مش أصلي، أكل مصنع. يعني يعملوه لنا في المعمل، يعني واحد تصنيع الطعام مفروض في المطبخ، لكن هنا أكل يعملون لك مكعب صغير ويقول لك ده مكعب دجاج. هل احنا اختزلنا الدجاجة في هذا المكعب؟ طبعا من أكثر الأشياء ضررا بالإنسان مكسبات الطعم واللون والرائحة اللي هي موجودة في التوابل المصنعة. يعني لا يعقل ان مكعب صغير هيفيد الانسان، لا بالعكس ده فيه اضرار كثيرة وجسيم. يبقى الاهتمام بالاغذية الطبيعية. الامر الثالث، الماء بالعسل. ربنا سبحانه وتعالى وصف العسل انه فيه شفاء للناس، فلا بد الناس تأخذ بهذا الامر. الامر الاخر بنقول الاحتياطات الوقائية. يعني وانا ذاهب لهناك هيبقى عندي ماسك البسه على وجهي اثناء الازدحام في الطواف او في السعي، ولبسه لاولادي وبناتي الصغار ان هم ممكن عرضا للاصابه اكثر مني، مناعتهم ممكن تكون اقل. الامر الثاني، استخدم ادوات شخصيه وانا رايح هناك. يعني انا بجهز شنطه السفر، بجهز معايا كيس معالق، المعالق المستخدمه المره واحده، وبلاش المعالق المعتمه، انا عايز معالق شفافه. يعني اصحاب المعالق ما يزعلوش مني، ان اخشى في المعالق المعتمه انها تكون جايه من بلاستيك اعيد تدويره، يعني استخدموه مره تانية، لا استخدم زجاج البلاستيك الشفاف. يبقى معانا ايضا فوط، والفوط اللي هنستخدمها فوط ورقيه، ان ننظف والفوطه دي تلقى في القمامه. طبعا مش هنرميها، ان احنا عايزين نعظم شعائر الله، فنرميش حاجه في الحرم او في محيط الحرم، ومكه كلها حرم، فنحصن نحرص على نظافه هذا المكان المقدس بالنسبه لنا. اولا نقول قبل كل هذه الاسباب، يعني احنا بنقول استخدام الفوطه، استخدام الطبق الشخصي، قبل كل هذا التسميه عند الاكل والتسميه عند الشرب والتسميه، لان باسم الله سبحانه وتعالى وبالتوكل وحسن التوكل على الله عز وجل ربنا هيقينا من هذه الانفلونزا. ويمكن بدات تنقشع هذه الازمه، يعني الاصابات كثيره ولكن ما وصلتش لدرجه نقول الوباء الكبير كما كان يتوقع. وسبحان الله، هو اللطيف يلطف بعباده حتى مع عصيانهم، هو اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى. نيجي لموضوع اليوم، موضوع الروماتويد. الروماتويد نسمع كثير، واحد يقول لك انا عندي روماتيزم، عندي روماتويد، مفاصلي آلام في المفاصل في الركب. وبعض الناس يتعجب يقول لك أنا جالي روماتويد في القلب أو جالي روماتويد في العين، أو يروح لدكتور الدكتور يقول له أنت عندك صور في روماتويد جالك في العضو الفلاني، يقول إيه ده، والروماتويد مش بيجي في المفاصل بس؟ ده اللي هنتعرف عليه اليوم بإذن الله تعالى. الروماتويد هو مرض مناعي. يعني إيه مرض مناعي؟ يعني مرض ناتج عن خلل في جهاز المناعة في جسم الإنسان. الخلل ده يأتي نتيجة عوامل كثيرة. يعني اضطراب جهاز المناعي العلماء يقولوا هو لغز محير، ولكن بالتجربة وبالكتب اللي كتبت والرسائل والدراسات وجدوا ان في علاقة وطيدة ما بين الاجهاد المستمر، الناس اللي بتجهد نفسها ويشتغل شغلتين وبيجري ويتعب، ويعني ربنا ما امرناش بهذا، ربنا قال ايه يعني وامشوا في مناكبه وكلوا من رزقي واليه النشور، يعني ما بيأمرناش بالجري في المناكب، لا المشي في المناكب. الامر الثاني وده الاشياء الجميله ان الناس مع التطور المدنيه اختلفت الساعه البيولوجيه، بدل ما يناموا بالليل ويستيقظوا بالنهار وياخذوا عند الظهيره قيلوله، لا للأسف الشديد، وده أمر يعني محير، ويعني نقدر نقول أمر شديد الواقع على الإنسان وعلى جهاز المناعة، وهو الإسراف في الاستيقاظ ليلا. يعني الواحد اللي قاعد مستيقظ، وياريت مستيقظ في طلب علم أو طلب، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الجسد، يعني جهاز العصبي الإلهي اللي جوانا اللي احنا ملناش عليه يد هو بيد الله عز وجل. أما بتبقى بتسهر في طلب علم أو بتسهر في طاعة أو في اختلاف القرآن أو في ذكر، زي الصحابة كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يقدرش الواحد فيهم إيه ينام وياخد النوم الليل في نفس واحد، لا كانوا ياخد النوم على أكثر من يعني مرة، يصحى ويصلي ركعتين وينام، يصحى ويقرأ ورد وينام، يصحى ويذكر ربنا وينام. دول كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لكن تعالوا الحال كثير من المسلمين، مش هنقول أغلبهم لأن فيهم الخير كما وعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين، يبقى في خير. في ناس والعياذ بالله ابتعدوا عن هذا الخير وعن نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقضوا الساعات الطوال أمام شاشات التلفاز، ويريد بيشاهدوا مثلا مجلس علم فتكتب لهم مجلس، لا ده بيشاهدوا والعياذ بالله أشياء ملهيات، وبعضهم يقضي في المعاصي، والمعاصي هنا تخلي جهاز المناعة اللي هو جهاز إلهي يثور على الإنسان، فيبدأ يحصل تكوين أشياء ومضادات. وجدوا أن أسباب أخرى شديدة، وهي الحزن الشديد والغضب الشديد والقلق والضغوط النفسية، بتسبب الأمراض الروماتيزمية وخصوصا الروماتويد، أو بصفة عامة الأمراض المناعية. الأمراض المناعية خلل في جهاز المناعة، إصابة للمفاصل، يصاب المفصل بهذا يعني كأن جهاز المناعة ده إيه جيش أو قوات مفروض بتحارب المحتل، بتحارب المستعمر، بتحارب المخرب، بتحارب الظالم، ولكن نتيجة هذه العوامل أكل في مواد يعني مكسبات لون وطعم وريحة وأشياء مصنعة ومخلقة والعياذ بالله بأشياء غريبة. الأمر الثاني نوم مختل، قلق وضغوط نفسية وضعف في الأعصاب، الخوف الشديد والحزن الشديد وهتفقد شيء. لذلك ربنا بيضبط لنا هذه المعادلة، يقول لي كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اوعى تفرح بالحاجة بس ما تبقاش شديد الفرح. لذلك سيدنا علي رضي الله عنه يقول أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. الاعتدال حتى في المشاعر والأحاسيس، ما فرضش في المشاعر والأحاسيس واجي بعد فترة أقول أنا اتخزلت وتعبت وتألمت، نقول علينا بالاعتدال والوسطية. الاعتدال والوسطية بنقول ان المرض مرض الروماتويد من الامراض الشديدة، وما اقول الشديدة يعني بتصيب اكثر من 1,300,000 امريكي كل عام عدد المصابين ده. في احنا ليه بنجيب الاحصائيات في الدول اللي بيقدروا يعملوا احصائيات، واحنا بدأنا بمصر باذن الله. النساء اكثر عرضة من هذا من الرجال، اللي وجدوا ايضا انه هذا المرض يعني بيصيب الناس في المنتصف في العمر اللي هو سن الشباب كده وسن ويستمر ويزداد، ولكن وجدوا بعض الأحيان يصيب الأطفال. شكل المرض بيبقى عبارة عن ايه؟ اللي هو الصورة اللي بنقول عليها الصورة التيبيكال، اللي هي زي ما بنقول عليها بيبقى ورم في الأصابع. كل واحد يقول لك أنا بصحى الصبح صوابعي مزندة حمرة منتفخة عاملة زي الخيارة، ما اقدرش أتني صابع إيدي، يعني لما بقى قاعد ما ببقاش قادر أقفل صابع، وإذا قفلتها ألم مبرح، تورم فيها، بجد الأربطة والعضلات والأنسجة المحيطة سخنة ملتهبة وتعباني. الإنسان أحيانا المريض بالروماتويد يحس بإجهاد شديد وتعب شديد وعدم القدرة على أداء بعض الوظائف السهلة. يعني نيجي نقول له تقوم الست تغسل طبقين أو حاجة، تقول لك أنا أجهدت وتعبت ومش قادر أعمل حاجة. الرجل نفس الشيء، لو طلع سلم دورين ثلاثة ما بقاش قادر. الأمر الثاني نجد فقدان في الشهية. بعض المرضى يقول لك أنا مش قادر أكل، ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم ممكن يأتي معاها، تيبس في المفاصل ما فيش قادر يحرك، وألام أعزكم الله في العضلات والمفاصل، وشفانا الله وإياكم من هذه الأوجاع والأسقام. الإصابة في المرض هذا ما تاخدش دراع بس وتسيب الدراع التاني، لا بتاخد الجانبين، يعني بتاخد الجانب الأيمن والأيسر، تبدأ بالمفاصل الصغيرة وتطلع على الكبيرة. يعني المصاب يصاب في صابع ايديه وصابع رجليه، ويبدأ المفاصل توصل لغاية الرس اللي هو مفصل الرزق، الكوع والكتفين، وتبدأ تطلع حتى على العمود الفقري. هناخد اتصال ثم نعود اليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تحت الله وبركاته.
انا والله كنت عايز اتكلم حضرتك دكتور في موضوع الانتصاب. انا متجوز بقالي سنة ونص والموضوع ده عندي بايظ خالص، وكنت خدت بعض العقاقير اللي هي بتبدأ بحفل فيه دي.
ايوه.
فهل ابطلها ولا مش عليها ولا ايه الموضوع بالظبط؟
طب اما بتاخدها الحالة بتبقى كويسة؟
جدا.
سن حضرتك قد ايه؟
29.
29 سنة. طيب، وعلوم طالما هذه الأدوية جابت نتيجة كويسة معاك فالعلاج سهل ويسير وبسيط. يعني هديك بعض الأكلات والأعشاب هتخليك زي الفل بإذن الله.
تمام.
إن شاء الله تعالى.
شكرا.
الله يشفيك ويعافيك.
شكرا.
معنا اتصال تاني. أم عمرو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت دكتور، أنا من سنة جالي التهاب في الأعصاب والتهاب في العضلات.
أيوة.
فماشي على الكورتيزون، باخد اللي هو السولبريد. فباخد بقالي فترة الأدوية وحاسة ان مفيش نتيجة، ومشيتي مش مظبوطة خالص.
أيوة.
وحاسة دايما بألم شديد وكده، فنفسي اخد حاجات طبيعية بدل الكورتيزون، لان حسيت ان الكورتيزون بدأ يؤثر عليا جدا. وفعلا زي ما حضرتك قلت، يعني فعلا كان جات لي فترة حزن شديدة جدا.
نعم.
فبعدها اصبت بالمرض دوت، فهو فعلا برضو مرض مناعي.
نعم.
وياريت حضرتك يعني تفهمني التهاب الاعصاب والعضلات دوت ايه، وفعلا بيروح ولا هو بياخد فتره وبيرجع تاني؟ لان حسن باخد الادويه وببقى كويسه وبرجع يعني نفس المشي برضو التعب تاني.
نعم.
ومش طيب. قادر اعمل اي مجهود خالص.
شفاك الله وعافاك يا ام عمرو. معانا الاخت اسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
الله يحفظك.
منور يا دكتور.
الله يرضى عنك.
بالنسبة لحضرتك قلت لي مرة ان الكوليسترول ما ياكلش بيض، لكن انا الدكتور عمل لي يعني وجبة غذائية او مثلا اسمه ايه نظام غذائي، وقال لي تغذي بيض في اليوم الثاني وفي اليوم الخامس. مش عارفة ده صح ولا ايه. وبالنسبة كمان لعناية، عناية كنت قلت لحضرتك ان ايه، قالوا لي ان عايزة توسيع في مجرى العين، مجرى الدموع
توسيع.
فهل هذا صحيح ولا انا
خايفه
اعملها ولا ايه؟
طيب ان شاء الله. الله يشفيك ويعافيك يا اخت اسماء. طيب احنا هنجاوب اسئله اخواننا بعد ما نخلص موضوعنا، ان كثير من المشاهدين يقولوا احنا عايزين ايه، نتم المعلومه ثم نبدا في اسئله اخواننا. وده يمكن يعني اللي عايز يتصل بس احنا هنجاوب مع بعض على الاسئله بعد ما ننتهي من موضوعنا عن الروماتويد. التعب يأتي بفقد شهية وإجهاد، وقد يأتي معها ارتفاع في درجة حرارة. الإصابات المفاصل المتعددة، يعني مفيش واحد بيجيله مفصل واحد في الروماتويد بالذات يقول أنا عندي الألم في صباعي ده بس، لا ده بتبقى صوابع إيدي، ممكن صباع أكتر من التاني، ده ممكن مفصل الرزغ أكتر من مفصل الرزغ ممكن، بس الاثنين بيكونوا مصابين. ممكن يحصل إصابة في الأعضاء الداخلية وخاصة الغشاء المغطي للقلب. عندنا غشاء التنور يسمى التنور أو الغشاء المغطي للقلب أو البريكارديوم. هذا الغشاء قد يصاب بالتهابات روماتيزمية، ممكن تصيب العين، ممكن تصيب الجلد أحيانا، والإنسان يصبح مصاب بهذا في جلد. التشخيص لهذا المرض يعني يمكن من فضل ربنا علينا ان وسائل التشخيص كتيرة ومتعددة. يعني في اطباء تذهب له يقول لك انا اعرف الموضوع ده حله ايه، انه بالوضع الاكلينيكي الشكل العام للمريض بالصابع المتورمة والاحمرار وعدم القدرة على التاني، تيبس الصباح، يقول لك انت علاجك انت عندك روماتويد، بس هنتأكد من هذا بعمل تحاليل معينة. يطلب منك الدكتور تحليل اسمه الار اف او الروماتويد فاكتور، معامل الروماتيزم. لو طلع ايجابي يبقى المريض هنا هو عنده روماتيزم. بعض الناس يقول انا عملت التحليل وخدت شوية علاج ونظمت اكلي وواظبت على تمرينات ورجع سالب، هل ده ممكن يحصل يا دكتور؟ بنقول له بفضل الله بيحصل، بيحصل في حالات كتير. الاشعة لو عملناها اشعة بتشخص، تورينا ايه اللي بيحصل. الالتهاب لما بيحصل في المفصل بيحصل ان المسافة اللي بين العظمتين بتقل، فيحصل التهاب ايضا في الاربطة المحيطة، والاربطة المحيطة دي وظيفتها انها تحافظ على المفصل. يعني المفصل زي الصباع ما يجيش للاخر كده، ليه؟ ان في رباط حابس مانع ان المفصل مرونته تزيد فما يقدرش يؤدي وظيفته. مع الروماتويد هذا الرباط يتأثر، يلتهب، يستطال، يحصل فيه استطالة. لو حصل استطالة في هذا المفصل يؤدي لما يعرف بتشوهات المفاصل. تشوهات المفاصل عند مرضى الروماتويد متعددة وكتيرة وشكلها غريب. بعض الناس لقى تشوهات في الأصابع، يعني إن شاء الله في حلقات أخرى نجيب لكم المناظر دي على الشاشة، ولكن هي مناظر متعبة. يعني بعض الناس يقول بلاش يعني هتوري الناس بس احنا بنشوفهم في الواقع، يعني دول محيطين بينا، اخواننا واخواتنا وخالاتنا وعماتنا، كلهم عندهم، في بعض من الناس عندهم اشكال في غاية الغرابة. في نوع منهم يسمى سوانك، يعني رقبة الوزة، نلاقي المفصل هنا ده متني والمفصل ده مفرود زيادة، والصابع نلاقي فيه اعوجاج شكلها غريب. بعض الاصابع نلاقيها محذوفة للخارج يعني بهذا الشكل، بدل ما هي الايدين كده نلاقي الايد عاملة بهذا الشكل. البعض الاخر نجد بياخد الكلو اللي هو يبقى شكله عامل زي المخلب. البعض الاخر نجد مفصل الرزغ جاي للخارج بهذه الكيفية وهذا بهذه الكيفية. هذه المناظر أعزنا الله وإياكم نتيجة مضاعفات هذا المرض. مضاعفاته إزاي؟ يعني لما أجي أقول هذا المرض محتاج مننا تمرينات للحفاظ على المدى الحركي للمفصل، يعني لما أقول للواحد لما تصحى الصبح عايزك تحرك صوابعك يقول لي بتألمني، أقول له ما تستسلمش للألم، هنحرك في حدود الألم المحتمل، وده شيء جميل. يجي اقول له يقول لي الالم شديد، اقول له طب امنع البروتين سواء حيواني او نباتي. البروتين الحيواني بنقول يعني الناس بتفرط فيه، ولكن يعني له وعليه، يعني كويس انه بيبني انسجه وعضلات ويخلينا نتحرك، ولكن عليه انه بيتعب جهاز المناعه. البروتين النباتي له وليس عليه، وده من نعم ربنا علينا ان البروتين النباتي ارخص من البروتين الحيواني، ولكن لو استطعنا في المرحلة الحادة من الألم امنع اللحوم على إطلاقها، خليك نباتي لمدة يومين ثلاثة أربعة أسبوع، لو قدرت شهر، طب شهرين زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الهلال والهلالين والثلاث، ثلاث أهل يعني شهرين متكاملين، وكان لا يوقد في بيته نارا. طبعا اللحمة محتاجة نار ومحتاجة شوي ومحتاجة تحمير وسلق والفراخ كل البروتين. أما كان يسأل تسأل السيدة عائشة سيدنا عروة بن الزبير يسأله على ماذا كنتم تقتاتون يا خالة، كنتم تاكلوا إيه؟ قالت على الأسودين التمر والماء لمدة شهرين. شهرين ما كلش شيء لمسوا نار. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كلش لقمة خبز، بعض التمرات وشوية مية. لو قدرنا نعملها مريض، يعني بعض المرضى ربنا يكرمنا ويكرمكم في أمريكا جم قالوا عايزين نمشي بالطب النبوي في العلاج، كان عندهم روماتويد والتهاب شديد جدا، قالوا هنمشي. طب قلت لهم امشوا بهذا الحديث لو تستطيعوا. في ظرف أسبوع اختفت الآلام بالمرة، يعني اختنا اللي بتقول انا باخد كورتيزون وده اجابه ليها يعني انا مش بقول لها يعني انت، ولكن ان استطاعت ام عمرو اللي بتقول انا باخد كورتيزون وجديد وعايزه حاجه عشبيه، اسلم شيء الصيام، تصوم اثنين وخميس وتمتنعي عن البروتينات وخاصه اللحوم طبعا، يعني هتبقى ان شاء الله توفير للخير واتباع سنه للنبي صلى الله عليه وسلم. احيانا الدكتور يقول انا عايز اخد سائل من السوائل اللي داخل المفصل، ان بيطلع احيانا ما يعرف بالعقد، بنلاقي كده كور بتطلع حوالين المفاصل، الكور دي تبقى زلاليه الاول يعني خفيفه كده بتتحرك تحت ايدينا وطريه، بعد شويه تاخد شكل صلب لحد ما، وهي دي بتشكل تشوه ايضا للمفاصل. يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان مفصله في حالة انسيابية وشكل جميل، لو بدأ يطلع عقد في هذا بيدي منظر فيه تشوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذه التشوهات. التدخل الطبي المبكر، وما أقول المبكر، أولا عن طريق التغذية، ثانيا عن طريق بعض الأعشاب الملطفة والدهانات، ثالثا عن طريق مضادات الالتهاب. ناخد مضادات عشبية ماشي، ناخد مضادات كيماوية، انا بالنسبة لي اقول لكم ايه، قدر الامكان نقلل منها، ولكن في بعض الحالات اللي بتكون شديدة جدا الام مبرحة هنا يبقى حكمها حكم المضطر، يعني بنلجأ اليها واحنا مضطرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع ابتلاءه عن المسلمين وان يعافي كل مريض سبحانه. المضادات للالتهاب بتتاخد بنسب وهي انواع، يبدا الدكتور يتدرج فيها لغايه لما يوصل لمضادات شديده جدا، يوصل للكورتيزونات زي اختنا ام عمرو خد الكورتيزون وعايشه عليه، نقول لها دي مرحله من مراحل الادويه بتكون مرحله جديده شويه. احيانا يجي المريض في اكثر مكان، يعني يجي له في عينه ويجي له في مفاصله، يجي له في قلبه ويجي له في مفاصله، كل عضو يتعالج على حدة ويتعالج عند متخصص. يعني اللي عنده روماتويد في القلب يروح لدكتور القلب اللي يعالجه، أكثر يعني نور قدرة على العلاج من دكتور المفاصل، لكن الألم المفاصل يروح لدكتور الروماتيزم اللي هو أساسا كل شغله وتخصصه في هذه الأمراض الروماتيزمية. يعني أحيانا احنا الواحد يقول ايه هروح للدكتور الفلاني، الدكتور ده طب ما هو بتاع كله بيعالج كله، أذهب لأهل التخصص. يبقى في عندنا تخصص في كليات الطب، في تخصص اسمه روماتيزم، هذا التخصص هو قادر على علاج هذه الحالات بعد فضل الله عز وجل للإفادة منه. في عندنا شيء يسمى ميزان الراحة والتعب. ايه ميزان الراحة والتعب؟ واحد يقول ايه، لابد كل انسان حسب سنه قدرته العضلية، نوعه ذكر ولا انثى، وزنه تقيل ولا خفيف، حجمه هل هو تقيل بس قصير تخين، يمارس ما يعرف برياضة تتوازن مع جسده وراحة كافية تتناسب مع وظيفته وحاله. يبقى في عندنا ميزان اسمه ميزان الراحة والنشاط، ميزان الراحة والتمرينات. لو المريض الروماتويد قدر يعمل معادلة متزنة ما بين الراحة وما بين التمرينات والجهد، بيكون من أكثر الناس يعني تعايش مع المرض وتجنب المضاعفات بما فيها التشوهات. نيجي نظام الأغذية، وده يمكن هنجاوب، نخلي الأغذية نجاوبه من أختنا أم عمرو. نقول أحيانا بنحتاج جبائر أثناء العلاج. يعني إيه كبيرة؟ أنا لقيت صابع إيدي بدأت تاخد الجنب الخارجي، بدأت تتعوج وتطلع للخارج، أنا محتاج لكبيرة أجي أروح مركبها تروح ساب مثبته دراعي كده، والكبيرة دي ألبسها ممكن أثناء النوم بالليل وبالنهار أشوك عشان أقدر أحرك صابعي وأشتغل. لكن لو هاجي بالليل، لو أنا حافظت على الدراع بهذا الشكل ولبست المريض جبيرة، ليها طبعا أبزين وليها حاجة تبقى ماسكة الدراع صلبة ومسك الدراع بهذا الشكل، ممكن واحد بعمله كبيرة لدراعه لكوعه، ممكن اعمل كبيرة لجميع المفاصل حسب كل مفصل، حتى الاصابع الصغيرة بعض الناس يهملوها، يقولك اعمل هلبس كبيرة لصباعي، نقول له البس كبيرة لصباعك بدل ما الصباع يتشوه ونلحق الحالة في بدايتها. بعض الناس يقولك انا طالما بحرك او بدأ صباعي يتعوج سيبه، دي بعد سنة نجد الصباع في شكل غريب، ويمكن كثير من المرضى ما يجونا احنا بنشعر بالأسى والألم ليهم، نقول نعم يا ريت ان اي مريض يصاب بهذا المرض منذ البداية نأخذ الاحتياطات اللازمة ونلبس الجبيرة المناسبة ليه. الجراحات احيانا بتؤدي الى يعني كنوع من العلاج، ودي اخر نقطة، ان ممكن واحد المفصل نتيجة الاصابة بالروماتويد يحصل فيه ان المفصل يتآكل زي مفصل الفخذ، مفصل الركبة. بنضطر هنا ان نأتي بما يعرف بتغيير المفاصل الصناعية، وده دور الطب الآمن من علاج طبيعي، طب آمن من تمرينات حركية، طب آمن من أنواع أغذية عشان المفصل يثبت موجودة معاه. يعني ما فيش واحد يقول إيه ما أنا أصل هل تغيير المفصل ده طب غير آمن؟ لا، طب آمن، بس طب آمن في حدود. ما ينفعش واحد أروح أغير له مفصل كبير زي مفصل الركبة وأهمل التمرينات الحركية. ده هو عامل المفصل عشان يتحرك، مش عامل المفصل عشان يثبت رجله. طب واحد عامل مفصل عشان يمشي، يعني يحط وزن جسمه عليه وهو وزنه بدين، لازم يخس ولازم يلتزم بأنظمة غذائية. بنقول هنا يعني نصل ان في تكامل في العلاج، الوقاية باستخدام اساليب وقائية، بلاش الحزن. اختنا ام عمرو بتقول انا اصبت بحزن شديد، هي بتقول مصداقا لكلامك يا دكتور امير، انا اصبت بحزن شديد ترتب عنه التهاب شديد في الاعصاب والعضلات. نقول لها عافاك الله. والعلاج الامثل يا ام عمرو، هنجاوب بقى دلوقتي على الاسئله، اول شيء يا ام عمرو تعمليه هو انك تعكسي السبب. السبب كان ايه؟ كان شده حزن وزعل ادت ان الجسم بدا يتوتر وجهاز المناعه بدا يهاجم مفاصلك واعصابك ويعمل لك هذه الالام. فنقول لو نعكس يعني ايه، احنا مش عايزين بقى الفرح الشديد، ولكن يكون في عندنا اعتدال في المشاعر. ايه اللي يخلي يعدل لنا هذا الافراط في الحزن؟ هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. مهما اشتدت بنا الازمات لابد للانسان انه يلجأ لله عز وجل. معنا اتصال، هناخد اتصال ونرجع لإجاباتكم. أم لؤي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير على المعلومات القيمة اللي قلتها.
الله يكرمك.
والله الحمد لله مش كتير ببقى متواجدة يوم السبت، بس رزقت النهاردة بالبرنامج. هو ملهوش إعادة يا دكتور؟
دي إعادة، يعني يا ريت أخويا يقول لي الإعادة إمتى إن أنا.
طيب ربنا يبارك فيك.
هو لو قال لي هقول لكم على الشاشة الساعة كام، أو ممكن ينزلها لنا على الشريط.
ربنا يبارك فيك. هسأل حاجة يا دكتور بعد إذنك.
اتفضل.
بالنسبة للمفصل بتاع إيدي الشمال بحس بألم معين كده، لازم لو ما طرقعش المفصل مش بستريح، بيبقى وضع الإيد مش ماسك، بيبقى ممسوك كده، لازم لو ما طرقعتش دراعي نطرته كده يطرقع الايد ما تستريحش. فهل دوت، انا كنت اعرف في حدود علم يعني، وحضرتك برضو صحح لي المعلومه، ان تقطعت الصوابع والمفاصل خطا عشان بتاثر على عليها يعني. فقولي حضرتك دي صح ولا غلط. حاجه تانية بعد اذنك، الركبه الشمال فيها الم جامد قوي من نص الركبه نفسها، انا مش عارفه سببها ايه بصراحه، بس برضو بتبقى كتير قوي لما ببقى تانياها واجي افردها بحس بالم جامد قوي. وسؤال اخير بعد اذنك، في حد من اخواتي يعني بتاخد ابره في المفصل، عايزه اعرف مدى صحتها او مدى ضررها.
طب انا عايز اسال حضرتك انت سؤال عن الوزن.
اتفضل.
وزن حضرتك ايه يا ام لؤي؟
يعني مش عارفه،
يعني زياده انت
لا وسط.
وسط. طيب هو احنا ليه بنقول كده؟ انما مفصل الركبه يهمنا ان ما يبقاش عليه حمل زياده، يعني الوصف اللي قلتيه. طيب معانا الاخت زينب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه فضل. دكتور
اتفضلي.
لو سمحت، انا عندي قرح في القولون.
نعم.
وقرحه في المعده، عملت مناظير على القولون وعلى المعده، ولقيت زي منظرهم فظيع كده في المنظر اللي انا عملته. فانا كان جاي لي امبارح حوار عن دمامل في بطني كلها، مش قادره. خدت امبارح 6 حقن في سارجين وزنتاك وبسكوبان، وخدت تاني عدتهم تاني بالليل. فمش عارفه الالم دوت، انا بقالي سنين على الوضع ده خالص، فمش عارفه له حل. فياريت يعني تدلني على اي حاجة توقف الموضوع المؤذي اللي بيجي لي دوت، عشان بيجي لي عبارة عن دمامل في بطني كلها.
طبعا عايز اسألك سؤال بس واحد يا اختي زينة.
ايوه.
هل بداية ما جالك التعب ده كان برضو مريتي بحالة حزن شديد، انفعال، الم ولا حاجة؟
هو طبعا انا طبعا بيبقى على طول حالتي النفسية وحشة وكده. فعلى طول يعني مش عارفة يعني الموضوع دوت مرتبط بالحالة النفسية ولا مرتبط بأكل ولا مش عارفة بالضبط.
لا أبلغك بإذن الله، وإن شاء الله ما تخفي تتصل بينا تقول أنا جربت اللي أنت قلته والحمد لله تحسنت. معنا الأخت أميرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام، زي حضرتك؟
الله يحفظك.
والله يا دكتور أنا حضرتك أنا بقالي 9 سنين في حكاية الروماتويد ده. وخدت أدوية كتير قوي، كنت ساعتها لسه بنت يعني ما كنتش اتجوزت. وخدت حقن وخدت حاجات، كان ساعتها طبعا دكتور عشان عارف ان انا انسه فعادي. بعد ما اتجوزت قال لي لا لازم الحقن دي توقف، وعشان خاطر لو انت عايزه تحملي تحملي. ففعلا وقفتها وخدت عادي برشام عادي اللي هو عادي المعروف ده اللي هو الرخيص. وبعد ما خدته برضو ما ارتحتش عليه. خدت بعد كده اللي هي الادويه اللي طالعه الغاليه دي برضه استمرت عليها شويه، وبرضه الدكتور قال لي ما ينفعش فيها حمل. فوقفتها بقى بعد كده، قلت له دكتور ما ينفعش انا عايزه اشوف الحكايه ايه. فقال لي طب خلاص. وفعلا وقفتها ووعدت تاني اللي هو الدواء اللي هو القديم بقى. وفعلا وماشي عليه، بس في بقى في صوابعي يعني حاجات اتعملت اتعوجت شويه. ومع اني بستمر عليه لو بطلته يوم اتعب جدا. ففي نسبة كورتيزون طبعا انا باخدها في نوع معين. النسبة دي احنا حسيت ان دلوقتي حسيت ان انا تخنت زيادة عن اللزوم يعني. فمش عارفة اعمل ايه يعني، اذا كان دي فعلا مية ولا الدواء ده مش نافع او ايه. معرفش، مش عارفة ان انا لو رحت للدكتور بتاعي، انا بتابع عند الدكتور، لو رحت عنده تقريبا ممكن ما يقولوش ان دي مية. عشان طبعا ما يطلعش ان الدواء بتاعه يعني. بس فمش عارفة اعمل ايه، وصوابعي دي فعلا يا دكتور يعني تتعوج كل السنين يعني، كل مادة تعوج ولا ايه، او احافظ على نفسي ازاي مش عارف.
طيب ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ونجيبك باذن الله. معنا مجهان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
صباح الخير وبركاته.
ازيك يا دكتور امين؟
الحمد لله رب العالمين،
دايما بخير يا رب.
الله يرضى عنك.
والله ليا سؤالين يا دكتور امير معلش.
اتفضلي.
انا عندي كل يوم احس ان جسمي وجعني.
ايوه.
مره رجلي، مره الرجل الثانيه. ايديا توجعني، فانا بتحرك حتى يعني اسال اروح للدكتور يكتب لي على مسكنات والبوس. وانا تعبت من الموضوع ده.
ايوه.
وبعدين بصبح ثاني يوم ولادي يقول لي رجلك دي خفت، اقول لهم ايوه رجلي الثانيه وجعاني.
بيتنقل بقى من مكان لمكان،
فانا بتحرك.
ده بدون احراج ان شاء الله.
فاعمل ألم في كل مكان، فأنا مش عارفة بالظبط أنا عندي إيه.
طيب نقول لك
أروح للدكتور يكتب لي حضرتك على البوس ومسكنات وخلاص.
طيب السؤال الثاني يا أم جيهان.
السؤال الثاني، ابني شعره من قدام وقع خالص. فراح جاب بخاخة اللي هي اسمها فور مانس.
أيوه.
قال له عليها تقريبا واحد صاحبه يعني مش دكتور عشان تبقى حضرتك.
سنه كم سنة ابنك؟
فانا عايز اسال حضرتك اذا كانت صح ام غلط، عشان نفسيته متعقده ومتضايق من الموضوع ده قوي.
هو عنده كام سنه؟
عنده 29 سنه.
طيب حاضر، نقول له ان شاء الله ايه اللي يطلع له شعره من تاني. طيب احنا هنبدا معاك كده بالاجابه. احنا معانا يعني ما شاء الله 7 من اخواننا اتصلوا، وهنبدا باخونا المتصل الاول اللي هو العريس الجديد 29 سنه، بيقول شكوته ضعف في الانتصاب، ونقول له الحمد لله بفضل الله انك لما خدت الادويه اللي موجوده طبيعي جدا ما فيش مشكله. هنا نقول ان موضوع الانتصاب وعدمه بينتج نتيجه 4 حاجات، اهمها نقول القلق الذهني. يعني الواحد قاعد مشغول، دماغه بيفكر في امتحانات ما بيبقاش فيه تركيز في هذا الموضوع. الموضوع الثاني الاجهاد البدني، الناس بتشتغل شغلتين بيرجع منهك القوة تعبان، لأن موضوع الانتصاب بمنتهى البساطة هو اندفاع الدم بكميات كافية للعضو أثناء اللقاء الحميمي أو التقاء الزوج. بنقول عدم الاندفاع الدم بكميات كبيرة يؤدي ان الدم يكون بقى في العضلات تعبان يعني الواحد مجهد والدم بتاع جسمه مش واصل لهذا المكان. الامر الثالث اكل وجبات دسمة، يعني بعض الناس وده مفهوم خاطئ عند الناس يقولك كل بط وكل حمام في العشاء فياكل، فالدورة الدموية كلها تنشط في الجهاز الهضمي ما بتنشطش في الجهاز الانتاجي او الجهاز الحميمي، فبالتالي ما بيقدرش يعني يحصل الانتصاب الكامل. الامر الرابع بيكون في نقص بعض الفيتامينات بما فيها فيتامين B12. بعض المرضى محتاجين B12 وده موجود في اربع حاجات هقولهم لك بسرعة، موجودين في الحبوب الكاملة يعني طبق البليلة مهم ومفيد، موجود في الحمص حمص الشام حمص الطبيخ موجود فيه بكميات كبيرة جدا، موجود في بذور نبات دوار الشمس او في بذور نبات القرع يعني اللب الابيض، ايضا موجود في عروق البصل الاخضر في الجرجير كل الخضروات ولكن موجود بكثرة في زيت الزيتون. يعني لو تقدر تعمل نفسك طبق سلطة عروق بصل خضرة وتحط عليها معلقة زيت زيتون النتائج بتبقى نتائج ممتازة جدا مع هدوء البال، ما تاخدش يعني ما تبقاش عندك ضغط نفسي وعصبي جامد، والإجهاد ما تحاولش تبذل مجهود كبير جدا في عمل وظيفة واثنين وثلاثة وترجع البيت منهك، والعشاء يكون خفيف جدا وقبل ميعاد النوم على الأقل 3 ساعات. يعني اللي يروح ياكل وعايز بعد كده ينام بيبقى صعب جدا هذا الموضوع. وإذا كنت بتاخد هذه الأقراص وبتجيب نتيجة بنقولك في أعشاب أكتر منها قوة، ولكن هي يعني إحنا بنقولها دي بتعتبر إضافة غير الأكل، وهي شرش الزلوع. شرش الزلوع تاخد ربع معلقة صغير على كوباية مية دافية أو على كوباية شاي خفيف جدا وتتشرب قبل وقت السرير بساعة بفضل الله عز وجل بيجيب نتيجة ممتازة. أختنا أم عمر التهاب في الأعصاب بتقول هل فعلا العلاجات اللي باخدها كتير وبتاخد كورتيزونات والمشي مش مظبوط العلاج ايه؟ هنقول لها العلاج اللي احنا قلناه في البداية، ممكن تعملي الحجامة مفيدة جدا، ممكن تعملي الاكل عالي الفيتامين ب اللي فيه التلبينة اللي وصفها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مجمة للقلب ومذهبة لبعض الحزن او للحزن او كما قال. التلبينة عبارة عن دقيق الشعير بالنخالة بنضيف له على المية على النار وبعدين نضيف له العسل واللبن ونصفيه، وممكن نحط له مكسبات طعم احنا طبيعية يعني ممكن اعصر عليه ليمون احط عليه برتقان عصير برتقان طبيعي عصير جزر كل ده مكسب للطعم والريحة ويديله شكل جميل. بنقول لحضرتك المشي والتمرينات مهم والعلاج الطبيعي في غاية الأهمية، ولو في أي مفصل هيبدأ يحصل فيه اعوجاج البسيل كبير. الأخت أسماء بتقول لي الكوليسترول، أنت قلت لي إن البيض بيزود الكوليسترول ورحت الدكتور بيقول لي خدي بيض، أقول يمكن هو ما عرفش منك يا أخت أسماء إنك ما قلتلوش بالكام إن عندي كوليسترول وداك يمكن نظام غذائي لأمراض أخرى، ولكن راجعي دكتورك قول له الدكتور أمير بيقول إن البيض بيرفع الكوليسترول هيقول لك لا امتنع عنه وأنا على يقين من كده. العين بتقول في عندي مشكلة في مجرى الدموع والعين وقالوا لي عملية، طبعا نسأل اسألي في ذلك يعني أرباب المهنة بقى الأساتذة العيون اللي هم دي شغلتهم حسب حالتك، خصوصا اللي هيبقى معاه أجهزة يفحص القاع ويشوف مجاري العيون والبصر هيقدر يحدد لك بالظبط ايه ما يفيدك تحديدا. أم لؤي بتقول مفصل الإيد الشمال فيها طرقعة وبرتاح لما بطرقعها، بتقول إن سمعنا بيقولوا إن الطرقعة الكتير فيها غلط، أين الصواب؟ هل في الطرقعة ولا عدم الطرقعة؟ يعني نقول لك بالظبط الطرقعة كل مفاصلنا مفروض إن هي بيحصل فيها طرقعة في أوقات معينة، ويمكن لو تشوفي المصلين في المساجد اللي بيحصل عندهم تاني للمفاصل على اخرها خصوصا مفصل الركبة وهو نازل وقايم وقاعد بيحصل عنده طرقعة، نلاقيها مع كبار السن اكثر. ليه؟ ان بيكون السوائل اللي في المفصل قلت، نلاقيها مع الناس المجهدة اكثر. ان عارفة الطرقعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ضغط لغاز CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون داخل المفصل نتيجه الاحتراق. يعني اللي ما ينامش نوم كفايه بيبقى المفصل ما فيهوش اكسجين كفايه، فبيجي يبدا يحرك ايده ونسمع منه طق. ايضا عن الناس المجهده المتعبه، الناس التعبانه او الناس عندهم مرض في المفصل، انت قد يكون عندك بعض الالتهاب في المفصل والمفصل بياخد شكل، فيبقى عندك ثاني اكسيد الكربون موجود جوه المفصل، فما بتضغطي بتروحي مفرقعه ثاني اكسيد الكربون اللي بيعمل الصوت. الصوت مش نتيجه حركه المفصل على المفصل، ده خطا، نتيجه هذا الغاز بيعمل زي بابل، يعمل زي بقليله، زي بالونه صغيره جوه وتروح مطرقعها ترتاح. ايضا بنقول لو بتعمليها وبتريحك ماشي، احنا بنقول بقى ما نحركش ونطرقع. الواحد ما عندوش حاجه طول ما هو قاعد يمسك رقبته ويروح تك تك، الطرقعات الشديده اللي بتحصل دي بتخلي المفاصل يحصل بينها التهاب وتاكل، فبنقول طرقعه سليمه في اوقات بتريح لا باس، لكن ما خدهاش عاده طول ما انا قاعد ماسك صوابع ايدي عمال طخ 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 بدون سبب. يعني هو يتعود على هذا نقول له لا هذا خطا. يبقى ده الفرق بين الاثنين. اختنا ام لؤي بتقول ايضا الركبه الشمال في منتصف الركبه فيها الم، وبتقول الوزن يعني وسط مش تقيل، فبنقول لها محتاجه تقوي مفصل الفخذ، عضلات الفخذ اللي هي العضلات الأمامية. طول ما انت قاعدة فردة رجليك وتشد العضلة وترخيها، تشد وترخيها. نمرة اتنين، محتاجة انك تشربي حاجة تقوي المفصل من الداخل. في عندنا الزنجبيل، والزنجبيل ده موجود فين؟ في دلوقتي أدوية جديدة سموه جلوكوزامين صلفيت، يعني الدواء نازل وخدوه من الزنجبيل، قعدنا النادي بيه زمان ونقول خد زنجبيل خد زنجبيل. وممكن تدهن المفصل بزيت الزيتون، مفيد جدا. بتسألي عن أخت ليكي، وأنا بقول لك جزاك الله خير، إن أنت يعني إيه، يا ريت كل واحد يهتم بأمر غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هي ليها أخت بتاخد حقن في المفصل، فبتقول لها فرصة، أنا بتكلم في التلفزيون وهسأل الدكتور أمير أقول له أختي دي بقى، فبنقول لك جزاك الله خيرا لاهتمامك بواحدة من المسلمين وهي أختي ليك. الحقن اللي في المفاصل دي أنواع كثير، يعني ما نقدرش نقول حقن المفاصل كلها خطأ، محدش يقدر يقول كده. حسب نوع الحقن، حسب تركيزها وحسب كميتها، واخدها كل قد إيه. ولكن كان السؤال يقول إيه، هل الحقن دي يمكن الاستغناء عنها بأشياء طبيعية؟ وأنا هديكوا حاجة طبيعية وسهلة وبسيطة، للكورتيزون. ناس كتير يقول لك انا ما برتاحش غير بالكورتيزون، واختنا يعني هقول اسمها هي ام عمرو بتقول الكورتيزون بيريحني، واخت تانية اتكلمت قالت انا برضو الكورتيزون بيحسنني اللي هي الاخت اميره. نقول طيب في حاجه طبيعيه فيها كورتيزون الهي؟ تقول لكم حاجه، جسمكم فيه كورتيزون الهي، ممكن نسبه الكورتيزون تزيد وتبقى في المستوى العلاجي لو الواحد قام قيام الليل. مع قيام الليل بيحصل فيه زيادة في الكورتيزون اللي في جسمك، وده الكورتيزون الإلهي، بس بشرط تنام بعدين تصحى تجد الكورتيزون بتاع جسمك ارتفع كأنك خدت حقنة. بس اللي يميز كورتيزون الجسم ايه؟ ان ما فيهوش أعراض جانبية، ده ربنا منزله بميزان هو سبحانه وتعالى بديع، يدي لك كل حاجة بقدر. لذلك طيب واحد يقول طب حاجه طبيعيه اخدها، نقول نعم، شرب العرق سوس، العرق سوس فيه كورتيزون هذا، ولذلك المرضى اللي ضغطهم مرتفع نقول لهم اوعى تشربوا عرق سوس، لان العرق سوس بيرفع الضغط لهؤلاء المرضى، كما ان الكورتيزون بيرفع الضغط لهؤلاء المرضى. فبنقول عليكي تمرينات تقويه وتشربي عرق سوس وتدهني بزيت زيتون، وممكن تعملي الحجامه. وهنشوف بعض الرسائل اللي هتيجي من الاس ام اس. وصفة لعلاج التشنجات للأطفال. طيب التشنجات عند الأطفال أو الكهرباء الزيادة، بندي للأطفال ما يعرف بوصفة المهدئ، والمهدئ ده بينفع بقى الحالات النفسية والعصبية والناس المتوترة. يلا نكتب مع بعض: الشمر، اليانسون، الكروية، النعناع الفلفلي. واحد يقول لي انت كل شويه تقول لنا النعناع الفلفلي، يعني ايه نعناع فلفلي؟ يقول لي النعناع نوعين، نوع النعناع البلدي زي ما التجار اللي بيبيعوها والناس اللي ماشيه يقول لك النعناع البلدي ده بتبقى ورقته شكلها زي القلب كده، انما النعناع الفلفلي شكله زي الشرايح رفيع. هذا النعناع موجود في الصحراء، يعني نلاقيه مثلا في مرسى مطروح، في سينا، موجود في المدينه المنوره، موجودة على حدود ده اسمه النعناع الفلفلي. النعناع الفلفلي أكثر أثرا على الهدوء التهدئة. فبنقول بناخد نسب متساوية من الشمر اليانسون والكراوية من النعناع الفلفلي ويتخلطوا على بعض دون طحن محدش يطحنه. وناخد معلقة صغيرة على كوباية مية يتفوروا على النار زي القهوة كده بس هم يغلوا فترات طويلة. وبعدين نصفيهم ونحليهم بعسل نحل او ما نحلهمش الناس اللي يكون وزنهم زيادة وبياخدوها صباحا ومساء فبفضل الله عز وجل تقل الكهرباء والتشنجات عنده. السؤال ايضا اللي جه من الاخت زينب بتقول قرح في القولون والمعدة وبتقول انا حالتي النفسية وحشة باستمرار. احنا ليه بنرجع لهذا الموضوع ان الانسان بيعيش طبيعي جدا حتى يأتيه العلماء علماء الطب الآمن او الطب البديل التكميلي يقولوا ايه حتى يأتيك اصابة خارجية او داخلية. الاصابة الداخلية او الخارجية اللي ممكن تصيبك ممكن تصاب بايه نمرة واحد. الاصابة الداخلية ان ممكن يجي لك قلق شديد الم شديد حزن شديد حالة من الضغوط النفسية فانت مش قادر تكتم في نفسك. لا بنقول ان احنا مفروض نتحاور ونتكلم ونوضح بنقلل من هذا. طب ندي اختنا حاجة تعالجها نقول اه لعلاج المعدة. طبعا انت ما شفت المنظار بقى خوفتي بتقول انا شفت لقيت مناظر شنيعة. لا احنا من الداخل لو شفنا شكلنا ما حدش هيرضى عن شكله. فما تخافيش يعني لو واحد مننا شاف منظار قولون ولا منظار معدة ولا منظار اثنى عشر حتى لو شفت الحنجرة بتاعتك شكلها من جوه ايه هتبقى قاعدة خايفة انها مناظر يعني احنا ما ألفناهاش. ولكن اقول لك للقولون بتاخدي حاجة اسمها بذور القطونة. بذور القطونة بتاخدي معلقة صغيرة الصبح ومعلقة صغيرة بالليل على كوباية عصير بعد الاكل مباشرة تتحسني. الحالات الشديدة بنقول ثلاث مرات بس بنقول بذور القطونة ما ناخدهاش لوحدها يعني ما حدش يقول ياخدها كده بالفم لانها بتعمل عجينة في البق وتشل من البق. اوعوا اخلطوها بزبادي او بعصير او بمية لو ما فيش او ما بعصر. بالنسبة للدمامي للمعدة بنقول الصبار البلدي صباحا ومساء قطعة صغيرة قد الحمصة من قلب الصبار اللي موجود في المشتل بناخد قطعة صغيرة بتضيع لنا قرح المعدة. الاخت اميرة بتقول 9 سنين واصبت بالروماتويد موضوع حلقة النهاردة ادوية كتير وحقن بعدين نقلت من الحقن لبرشام بعدين نقلت وبعد الزواج الدكتور قال لها ده مضر وده مضر. بنقول لك اهم شيء النظام الغذائي. النظام الغذائي لو قدرنا تمتنعي عن اكتب نباتية لمدة اسبوعين ثلاثة اعمليها بنية السنة انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بفضل الله كولي اكلك مسلوق بمية وخدي فواكه طبيعية امنعي بالمرة الشاي والقهوة وامنعي بالمرة اللحوم بأنواعها البروتينات ككل وهتشوفي المية بالعسل هتشوفي النتائج في خلال ايام. ممكن تعملي الحجامة عشان تظبطي المناعة بتكون على نقطتين منتصف عظمة الصدر وعلى الكاهل من الخلف. لو لقيتي الألم شديد وتعبانة ممكن تاخدي الهرقسوس زي الكورتيزون يهدي. الأخت أم جيهان بتقول كل يوم بحس الجسم والوجع في أماكن مختلفة يعني النهاردة رجلي بكرة ظهري بكرة دراعي كل يوم الألم بيزيد مش عارف أعمل له إيه. ارجعي للنظام الغذائي بنسميه نظام غذائي ماكروبيوتكس يعني إيه اهتم بالحبوب الكاملة امنعي اللحوم على قدر المستطاع خدي اللبن منزوع الدسم امنعي الدهون المقليات والمحمرات تخفي. ابنها 29 سنة والشعر بيقع من قدام. طبعا 29 سنة يعني بنشوف هل في عوامل وراثية في العيلة ولا لا يعني هل العيلة الرجال فيها صلع ولا الرجال ليهم شعر. لذلك لو وجدنا ان الرجال فيهم صلع في العيلة ممكن يكون اكتسب خصوصا لو في جانب الاخوال والاعمام يعني جانب الاب والام فبنقول بيبقى مسألة وراثية. اما اذا كان مرض في الشعر فبندي هذه الوصفة دي بنقولها كمان للنساء بناخد زيت الجرجير بناخد مع زيت الصبار وزيت البصل وعسل نحل واحيانا بنحط زيت التوم طبعا ريحتهم بتبقى صعبة شوية ولكن بنستخدم هذا الخليط من هذه الاشياء كل يوم بنعمل حمام زيت بندهن فروة الراس لأول أسبوع يوميا، بعد كده مرة واحدة في الأسبوع نجد الشعر بفضل الله بيزداد وبينعم. أما عن البخاخة فأنا يعني لا أحبذ هذه البخاخات، أحيانا بقى فيها هرمونات، هرمونات أنثوية، يعني الواحد يطول شعره والعياذ بالله ثم يبدأ صوته ينعم ويبدأ يحصل عنده تغيرات فسيولوجية في الجسم، يعني صدره يكبر شوية وصوته ينعم ويبقى شكله. ليه؟ إنه بياخد هرمونات أنثوية. الأنثوية دي موجودة في أدوية كثيرة. بعض الناس بنحذر ليه؟ إياكم والتداوي بالهرمونات، لأن ربنا عمل جسمنا ميزان، هذا الميزان لو حاجة زادت ممكن تأثر وحاجة قلت ممكن تؤثر على جسمنا. يعني أنا أرى أن الوقت بيجري مسرعا، وإن كنا هنديكم في الدقائق القليلة المقبلة بعض الأعشاب تفيد في الروماتويد. هناخد في عشب اسمه العرعر، العرعر مفيد جدا في دهانات مفيدة للمفاصل زي زيت القرنفل مع زيت الزيتون الأماكن المتعبة، يعني صوابع الإيد والرجل، زيت النعناع مع زيت الزيتون أيضا، زيت السمسم. لو الروماتويد أو الألام الروماتيزمية في الظهر بفضل ندهن بحاجة جميلة جدا اسمه السمسم نفسه، بندهن بيه بس بنلبس جوانتي قماش، واللي يدهن بنسخن السمسم على النار لغاية ما نخليه دافي، اوعوا السخونية الشديدة، ندفيه وبعدين يعني بنحمص السمسم ونخليه يبرد شوية لغاية ما يبقى دافي واقدر اطيقه بايدي، نروح ماسكين بجوانتي قماش ندلك الظهر، يطلع منها زيت بيسكن الألم في الحال، ومن الأشياء اللي بيجيب نتيجة جميلة قواوي. معهم الحجامة، ومعهم أيضا ما يعرف بالحجامة التدليكية، يعني ندهن زيوت وندلك المفاصل بتتحسن بفضل الله عز وجل. اوعوا تهملوا الجباير، يعني أختي من الأخوات بتقول لي صابعي بدأت، أنا خايفة أن الصابع يعني تزيد عندي المشكلة، بقولك ابدأ من الآن البسي كبيرة هتوقفي هذا التدهور أو هذا التشوه في المفاصل. يعني في نهاية هذا البرنامج، وأرى أن يعني عجلة الوقت بتصير مسرعة، لا يسعني إلا أن أدعو لكل من هو مقبل على العمرة، ويمكن كلمتهم أمس، ألا تنسونا من صالح الدعاء، وإحنا ندعي لكم أن تعودوا سالمين، وربنا يجنبنا وإياكم شر الأمراض والأوبئة. ولكن وانت بتشرب مية زمزم اشربها بمية بنية الوقاية، ان ماء زمزم لما شرب له. ونوصيكم ان انتوا اثناء الطواف والسعي لا تحرموا المسلمين من دعوة على ظهر الغيب، خاصة المبتلين في اجسادهم. يعني ندعو جميعا الان نقول اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم خفف عن كل مريض مرضه وارفعه يا رب العالمين، امين امين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الطب سلام وأمان، الطب تعيش الأبدان، الطب دواء وشفاء.